بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. رؤيا يوحنا اللاهوتي الاصحاح الاول، اعلان يسوع المسيح الذي اعطاه اياه الله ليري عبيده ما لابد ان يكون عن قريب، وبينه مرسلا بيد ملاكه لعبده يوحنا الذي شهد بكلمه الله وبشهاده يسوع المسيح بكل ما راه. طوبى للذي يقرأ وللذين يسمعون أقوال النبوة ويحفظون ما هو مكتوب فيها، لأن الوقت قريب والصبح لإلهنا دائما أمين. كل سنة بين أحبائي بمناسبة فترة الخمسين، وإن كنا 50 يوم بنحتفل بقيامة السيد المسيح، فقيامة السيد المسيح زي ما بنقول في التسبيحة بتاعة القيامة، بالموت داس الموت والذين في القبور أنعم عليهم بالحياة الأبدية. فقيامة السيد المسيح أنارت لينا الأبدية، أنارت لينا السماء، فتحت لينا السماء مرة تاني. علشان كده مثلا الكنيسة في ليلة أبو غلامسيس تقررنا سفر الرؤية، باعتبار أنه في انتظارنا لقيامة السيد المسيح، القيامة دي فتحت لينا السماء، فبنقرأ سفر الرؤيا في ليلة أبو غلامسيس. ففي الحقيقة دي تشجعتني أنه أخذ سفر الرؤيا بصورة مختصرة. أنا فاكر كنت خدت سلسلة في سفر الرؤيا في الفترة من سنة 99 لغاية 2200، خدنا سفر الرؤيا كامل بتفصيل آية آية. فحابب بنعمة المسيح هنحاول ناخد سفر الرؤيا بصورة مختصرة، بحيث أنه الهدف يعني وانا قاعد في ليلة أبو غلامسيس وبنقرا سفر الرؤيا، يعني هل احنا في فهم ولو صوره عامه ايه اللي مكتوب في السفر؟ فده الغرض اللي انا حابب ان احنا بنعمه المسيح نعرفه. كتير بيظنوا ان سفر الرؤيا سفر غامض، في الحقيقه سفر الرؤيا من امتع الاسفار في الكتاب المقدس في الحقيقه يعني. فمجرد بس ان احنا عايزين ناخد فكره عامه عن السفر، فعشان كده هعبر على السفر عبور سريع بس بقدر الإمكان نبقى ملمين بالأفكار الرئيسية. كمقدمة أن احنا نقدر نتصور مدخل للسفر، طبعا الكاتب هو القديس يوحنا الحبيب. يوحنا ده ابن زبدي أخو يعقوب، وده واحد طبعا من الرسل الاثناشر. يختلف الوحي بتاع سفر الرؤيا عن وحي الكتاب المقدس. الوحي في سفر الرؤيا مش كلام أوحي به إلى يوحنا بقدر ما هي صور شافها يوحنا، والصور اللي شافها كتبها. عشان كده لقيناه في الإصحاح الأولاني ربنا بيقول له اكتب ما تراه. فسفر الرؤيا كله عبارة عن طبلهات، لوحات شافها يوحنا، مناظر شافها، وراح كاتب يوحنا المنظر اللي هو شايفه. كتب زي ما احنا عارفين في جزيرة بطمس، زي ما هو قال في الإصحاح الأولاني إنه هو كان هناك من أجل كلمة الله ومن أجل شهادة يسوع المسيح، وهو في الجزيرة كنت في الروح في يوم الرب، وربنا وراله الطبلهات اللي احنا هنعبر عليها ديت بسرعة. سفر الرؤيا له أهمية ينفرد بيها أكتر من باقي أسفار الكتاب المقدس، إنه ده السفر الوحيد اللي اتكتب. جزء اللي أنا قريته في الإصحاح الأولاني الآية 3، طوبى للذي يقرأ. ففي تطويب، يعني أنا وأنا بقرأ دلوقتي ليكم طوبت من قبل الوحي المقدس، وانتوا بتسمعوا، وللذين يسمعون أقوال النبوة. طوبى للي بيقراها، وطوبى للي بيسمعها، ويحفظون ما هو مكتوب فيها، لأن الوقت قريب. علشان كده الكنيسة قصدت في ليلة أبو غلامسيس أو أبو كليبس رؤية إنها تقرأ لنا السفر دوت بالذات، أصح لأن المسيح بقيامته فتح السماء، وأيضا عشان ننال هذه الطوبة، طوبة للي بيقرأ وطوبة للي بيسمع. وطبعا لما كتب السفر كان اللي مقصود باللي بيقرأ، زمان كانت الكتب مش منتشرة، كانت الكتب المقدسة في الكنائس، وكان المؤمنين يجتمعوا في الكنيسة والقارئ يقرأ، والقارئون دول رتبة أو طغمة من طغمات الشمامسة بنسمع في القداس، القارئون فليقولوا أسماء أبائنا البطارقة الذين رقدوا. فدول طغمة في الشمامسة اسمهم القارئون، وبقى معهم لوحة كده فيها أسامي البطاركة الاتنيحة، ودول المفروض اللي هم بيقروا لنا القراءات اللي في الكنيسة، القارئون. فالتطويب هنا على قراءة الكتب المقدسة في الكنيسة، باعتبار ده كان الوضع اللي موجود في الكنيسة الأولى، يجتمع المؤمنين ويقروا. فطوبى للي بيقرأ في كنيسة الله، وطوبى للقاعدين في كنيسة الله بيسمعوا ما هو مكتوب. محور السفر في الإصحاح الأولين الآية 19 هو لخص مجمل السفر كله، قال له فأكتب ما رأيت. ما رأيت الإصحاح الأولاني، وما هو كائن الحاجة اللي كانت موجودة أيام القديس يوحنا، وهي الإصحاح 2 والإصحاح 3، وما هو عتيد أن يكون بعد هذا، حاجة مستقبلية بقى دي واخدة من الإصحاح 4 لغاية آخر سفر الرؤيا. يبقى ما رأى يوحنا في الإصحاح الأولاني، ما هو كائن الإصحاح 2 و 3، ما هو عتيد أن يصير بعد هذا، ده الإصحاح من 4 لغاية آخر سفر الرؤيا الإصحاح 22. ومن هنا بقى سفر الرؤيا سفر نبوي، لأن هو بيقول ما هو عتيد أن يكون بعد هذا، يبقى بيتكلم عن حاجة هتحصل في المستقبل. يبقى ما أقدرش أفسر سفر الرؤيا إن هو حاجة حصلت في الماضي ويوحنا بيكتبه، أو أقول إن سفر الرؤيا مجرد تاريخ بيكتبه القديس يوحنا في حوالي سنة 96 ميلادية. لا، ده بيتكلم عن نبوة. عشان كده اللطيف أول إصحاح في سفر الرؤيا وآخر إصحاح في سفر الرؤيا وما بينهم فيه، بس أنا هجيب لكم آية في الإصحاح الأولاني، الإصحاح الأولاني الآية 3، طوبى للذي يقرأ وللذين يسمعون أقوال النبوة. يبقى الكتاب شهد أن السفر ده سفر نبوي. وفي آخر إصحاح في سفر الرؤيا الإصحاح 22 الآية 7، طوبى لمن يحفظ أقوال نبوة هذا الكتاب. يبقى دي أول الإصحاح وآخر إصحاح بيقول أن ده سفر نبوي نبوة. طيب في سؤال بسيط، إيه غرض النبوة في الكتاب؟ ليه ربنا مدينا سفر نبوي أحداث هتحصل في المستقبل لغاية المجيء الثاني، بل صورة الأبدية سفر الرؤية؟ ليه؟ هل مجرد أن احنا نعرف المستقبل؟ هل مجرد نروح كده وديع كده فاهم ونعرف النهاردة كذا وبكرة هيحصل كذا وبعد كده هيحصل كذا؟ ما نسيح مدينا النبوة، هل ده هدف ربنا؟ لا إطلاقا لا. أما الهدف ربنا إيه؟ هدف ربنا كشفه في سفر التكوين. ربنا بيتكلم مع أبونا إبراهيم، قال أأخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؟ قال أنا بحب إبراهيم، وعشان بحبه أحب أشارك إبراهيم في أفكاري. طبعا سمو عالي من ربنا ونظرة عالية من ربنا للإنسان. ربنا من محبته لينا قال أنا عايز أشارككم في أفكاري، أقول لكم أنا إيه فكري. فعلشان كده بيعلن لينا أفكار الله من جهة المستقبل. هذا الأمر الأول. يقول في الإصحاح الأولاني إعلان يسوع المسيح برضو كقيمة في سفر الرؤيا، مش فقط إن إحنا بنشترك في معرفة أفكار الله. بصوا السمو اللي في سفر الرؤيا، بصوا بدي الكتاب يقول إيه، إعلان يسوع المسيح الذي أعطى إياه الله. يبقى الله الآب إدى للمسيح الإنسان يسوع المسيح هذا الإعلان، واللي أخذ المسيح إده لنا كابن إنسان. إعلان يسوع المسيح الذي أعطى إياه الله ليري عبيده إحنا ما لابد أن يكون عن قريب، وبينه مرسلا بيد ملاكه إلى عبده يوحنا. لو بصنا في الكتاب المقدس نجد أن الله الآب إدى لله الإبن ثلاث حاجات، والإبن إدهم لنا. إنجيل القديس يوحنا يقول أعطاه حياة أبدية كابن إنسان علشان يعطي الحياة لكل من يؤمن به. يبقى الآب إدى للابن في التجسد الحياة الأبدية عشان الابن يدهل، يبقى أعطانا الحياة الأبدية. قال له في يوحنا 17 أعطيتهم المجد الذي أعطيتني. يبقى الابن في التجسد أخذ مجد من الله الآب وإدانا المجد ده. يبقى إدانا حياة في ابنه، إدانا المجد في ابنه. ثالث حاجة الله الآب إدهلنا من خلال الابن سفر الرؤيا، إعلان يسوع المسيح الذي أعطاه إياه الله ليري عبيده ما لابد أن يكون. شوف عباد، يعني ثلاث عطايا الآب إدهم للابن عشان يدهم لنا، الحياة والمجد وسفر الرؤيا. يبقى قد إيه قيمة هذا السفر، قد إيه يبقى غالي على قلب ولاد ربنا. سفر الرؤيا زي ما هنقراه أو زي ما احنا يمكن أكيد طبعا قرينا فيه وسمعنا، سفر رمزي قريب الشبه بسفر دانيال. يعني اللي قاري سفر دانيال يحس ان سفر الرؤيا واخد نفس الطبع، حاجات رمزية حيوانات وتماثيل وحوش وحروب. ليه ربنا اعطى الوحي بتاع سفر الرؤيا وحي رمزي؟ اقدر اقول نقط كتيرة بس هلخصها، بس الكلام اللي يفهمنا السفر لما ندخل فيه.
يعني لو قلت لكم ان دوت ربنا بيشاركنا في افكاره دي هتخليني داخل سفر الرؤيا بفرح، باحساس ان انا ابن لله والله بيعلمني بفكره وبتدبيره. بدخل لسفر الرؤيا بصوره مختلفه، انا مش داخل عشان اعرف معرفه، انا داخل كعبد ليسوع المسيح راكع تحت رجليه. انت ربي انت عايز تكشف لي الافكار، وانا ربي اللي انت تحبه انا احبه، فانا عايزك تفهمني ايه اللي انت عايز تدولي. فدي بتدخلني لسفر الرؤيا بتشوق، بروح معينه، روح صلاه، روح تضع. ايضا لما بتكلم على الرموز دي هتخليني اعرف ادخل لسفر الرؤيا. ليه رموز؟ نمره واحد يا احبائي، لانه هيصف لينا امور لا ترى مثل عرش الله. طب حاجه ما اتشافتش لازم يدهاني بصوره رمزيه، رمزي علشان يناسب كل العصور. تصوروا مثلا على سبيل المثال، يعني هيتكلم على الحرب، لو بكلم انسان عن الحرب في العصور الاولى ما فيش عندي غير خيل وسيوف ودرع، ده اللي الراجل في القرن الاول يفهم. طيب لما اجي اتكلم النهارده في القرن 21 عن الحرب هقول لكم ترس وسيف، عشان اكلمكم النهارده هقول لكم قنابل ذريه، وهقول لكم طيارات، وهقول لكم دبابات، حاجات حديد كده بتمشي وبتطلع نار. طب تصوروا لو هيكتب بصوره حرفيه، لو كتبوا ربنا بلغه القرن 21 الراجل اللي في القرن الاولاني ايه يعني ايه حاجه حديد طايره في الهواء وبتنزل نار؟ ما يستحيل. يعني ايه سفر الرؤيا مثلا ان صوره الوحش هتبقى معروفه في العالم كله؟ قولوا لي في القرن الاول كان يستحيل انه في حاجه حرفيه تقرب المعنى ده للانسان. يمكن النهارده لو انا عايز اقول له يا جماعه هتطلع الصوره على النت مثلا، هتطلع الصوره مثلا في الدش الاقمار الصناعيه هنفهمها في لحظه، كل العالم شايف نفس المنظر، بس كان الرجل في القرن الاول يعني مش هيفهمها. فكان لابد ان ربنا يديها في صوره رمزيه لان الرمز يناسب كل العصور، لذلك كتب سفر الرؤيا بطريقه رمزيه. ايضا كتب بطريقه رمزيه لانه اتكتب في فتره من فترات الاضطهاد الشديده، ايام دوميتان، وده واحد من الاباطره اللي جه بعد نيرون على طول. دوميتان 10 اباطره رومان اضطهدوا الكنيسه من ضمنهم دوميتان، ودوميتان كان يعني في عناد لشخص المسيح عنيف. تصوروا لو جه القديس يوحنا كتب عرش، كلمه العرش اتذكرت سفر الرؤيا 26 مره، هو سفر العرش. تصور يقول لكم عرش وعليه المسيح، كان دوميتان افترس المسيحيين اكثر ما هو بيفترسه، لكن يقولوا لا الحق المسيحيين معاهم كتاب بيقول العرش والعرش جالس عليه خروف. لا العالم اللي مخها تعبان دي خليهم في العرش بتاعهم. لكن طبعا انا لما بسمع الخروف اللي جالس على العرش، لا ده عندي له مفاهيم وابعاد كتيره خالص. الحمل ذكر 28 مره في سفر الرؤيا، فعلشان كده كتبوا بصورة رمزية. ده المجمل بتاع الإصحاح الأولاني، المقدمة أو ما رأيت اللي شافه يوحنا. طب ما هو كائن بقى؟ دول الإصحاح 2 والإصحاح 3 عبارة عن 7 رسائل بعتهم القديس يوحنا لـ7 كنائس في آسيا، مذكورة أساميهم. الكنائس اللي في آسيا: أفسس، سميرنا، برغاموس، ثياتيرا، ساردس، فيلادلفيا، لوديكيا. 7 كنائس. كل كنيسة من الكنائس دول دي كانت كنائس موجودة فعليا في آسيا الصغرى بهذه الأسماء وبهذه الظروف. والمسيح باعت على لسان يوحنا رسالة لكل كنيسة من الكنائس الـ7. يبقى لما اجي انا اقرأ الإصحاح 2 و3 الـ7 رسائل، يبقى أفهم أنه دي فعلا كنيسة موجودة في أفسس. المسيح كل كنيسة من الـ7 دول بيمتدحها على أمر، وإن كانت في كنيسة لم تمدح هنشوفها وإحنا بنمر بعجلة. بعد كده يقول مأخذ على الكنيسة دي، لكن عندي عليك كذا. بعد كده يحثه على التوبة عشان يصلح السلوك بتاعه. بعد كده يديله وعد، إن غلب بيديله وعد. فـ7 رسائل بـ7 وعود للغالبين، وتكمل بالوعد الثامن: من يغلب يرث كل شيء. ففي 8 وعود في سفر الرؤيا. فيبقى نمرة واحد لما أقرأ الإصحاح 2 و3، يبقى ده ما هو كائن، ده الوضع اللي كان أيام القديس يوحنا فعليا. أيضا ممكن وأنا بقرأ الـ7 رسائل أفسرها مش فقط على أساس إنها كانت كنائس قائمة أيام القديس يوحنا فقط، لكن صورة الكنائس دي بتتكرر على مدار العصور. تقولي لي ما احنا قلنا ان صح 2 و3 ما هو كائن، صح ما هو كائن فعليا، لكن لانه سفر الرؤيا سفر نبوي فنقدر اقول ما كان كائنا ايام القديس يوحنا الحبيب هو يمثل حاجه هتتكرر على مدار العصور. يعني في مدار عصور الكنيسه ممكن الاقي كنيسه افسس وسميرنا وبرغاموس في ذات العصر، يبقى هي كنائس قائمه بالفعل والقديس يوحنا مسيح مديله رساله ليها، او ممكن تكون دي كنائس بتتكرر على مدار التاريخ بتاع الكنيسه من اول ما نشات الكنيسه وتكونت لغايه مجيء المسيح الثاني. هنلاقي على مدار العصور في السبع كنائس النوع السبع انواع دول موجودين. وممكن اخدها بامر اخر وانا بشرحها او انا بقراها او انا بفهمها انها دي رساله شخصيه لي، اعتبر نفسي انا امثل كنيسه افسس والمسيح بيقول لي عندي عليك انت يا فلان الفلاني انك تركت محبتك الاولى. المسيح بيكلمني انا، انت ما بتحبنيش المحبه اللي انت بديت بيها الطريق الروحي، فاقدر اخدها ايضا بمفهوم او برساله شخصيه لي. لكن في الحقيقه بقى يا احبائي الرؤيه اللي اشمل ليها هي تمثل الكنيسه سبع مراحل، سبع كنائس، سبع مراحل هتمر بيها الكنيسه من نشاتها لغاية المجيء الثاني، فهبتمثل سبع حقبات في الكنيسة. تعالوا نعبر على دي، إن ككنائس فعلية قلنا دي كنيسة فيها مشاكل معينة والمسيح بيشجعها على التوبة، إنها صورة بتتكرر على مدار العصور، ممكن يكون النهاردة فينا جزء من كنيسة أفسس إحنا ككنيسة، ممكن يكون فينا حتة من ساردس، ممكن يكون فينا حتة من لاوديكي، ممكن، وممكن تكون نمرة 3 رسالة شخصية لي أنا. المسيح بيقول لي أنا في حياتي الخاصة ما كتب في السبع رسائل، لكن الصورة الأشمل السبع رسائل دول يمثلوا سبع مراحل من بداية تكوين الكنيسة حتى المجد. إيه هم بقى السبع مراحل دول؟ أعدلكم عليها في عجالة. أول رسالة رسالة أفسس، وأفسس معناها محبوبة، فهي تمثل الكنيسة في عصر الرسل وعصر الأباء الرسولين الأول، الكنيسة المحبوبة من قلب الله، الكنيسة كما هي في فكر المسيح، فدي تمثل العصر الأولاني العصر الرسولي. تقولي لي لا في اعتراض، إزاي تكون دية العصر الرسولي والمسيح يقول فيها عندي عليك إنك تركت محبتك الأولى؟ الكنيسة في العصر الرسولي تركت المحبة الأولى؟ تركت المحبة الأولى، والبرهان على كده رسائل بولس الرسول. يا ما بولس الرسول يبعد ده في العصر الرسولي لكنائس، جميع الذين في آسيا ارتدوا عني، كل اللي في آسيا ارتدوا عن بولس تركوا المحبة الأولى. يكتب في رسالة فيليبي كثيرون، عدد كتير، مما كنت أذكرهم لكم مرارا أذكرهم الآن باكيا إذ هم أعداء صليب المسيح تركوا المحبة الأولى. يبقى دي تمثل الكنيسة في العصر الرسولي. عايزين نشوف ايه الكنيسه في العصر، اقروا الرساله لافسس في سفر الرؤيا. طيب الكنيسه الثانيه كنيسه سميرنا، سميرنا معناها مر، فدي تمثل الكنيسه في عصر الاستشهاد، العصر اللي جه بعد العصر الرسولي، بدت الامبراطوريه الرومانيه بتضطهد الكنيسه. من الحاجه اللطيفه يقول له في رساله سميرنا سيكون لكم ضيق 10 ايام. لما نرجع للتاريخ نجد 10 أباطرة رومان اضطهدوا الكنيسة، بداية من نيرون ونهاية بدقلديانوس، 10 أباطرة، وكأني يكون لك ضيق 10 أيام، دول 10 أباطرة اللي هيضطهدوا الكنيسة. الأروع منها لما رجعنا للتاريخ لقينا العاشر دقلديانوس كان أشدهم شراسة واضطهد الكنيسة 10 سنين، وكأن الوحي بيوحي للي هيحصل في عصر سميرنا، عصر الاستشهاد المر. طب الحقبة نمرة 3 اللي هتيجي بعد كده في التاريخ، طبعا احنا بالنسبة لنا دلوقتي ماضي لكن لينا في المستقبل لسه، برغاموس. برغاموس معناها اقتران، اقتران زواج يعني. الحقبة دي يا احبائي في الحقيقة تمثل فترة حصل فيه اقتران ما بين الكنيسة وما بين العالم. فين ده حصل؟ لما ملك الملك قسطنطين. الشيطان مكار، الشيطان قبل الملك قسطنطين كان بيضطهد الكنيسة من الخارج باضطهادات شديدة جدا، اللي هي كنيسة سمر. لقى الكنيسة صلبة، لقى الكنيسة قوية، لقى الكنيسة بتقدم شهداء، فراح مغير الخط، عمل تصالح ما بين الكنيسة وما بين العالم. قبول الملك قسطنطين للإيمان المسيحي أمر طيب وجميل ورائع، بس في الحقيقة الكنيسة لما كانت مضطهدة كانوا المؤمنين في حالة روحية قوية، كانوا مطرودين في المغاير وفي الجبال وفي السراديب يصلوا، لكن كانوا في منتهى القوة. طب أول ما قسطنطين أحبائي ما أعلنش أن الديانة المسيحية الديانة الرسمية للإمبراطورية الرومانية، الكلام ده مش صح. قسطنطين كل اللي عمله أصدر مرسوم اسمه مرسوم السماح الديني، سمح أن المسيحية تمارس عبادتها زي أي دين تاني، من الأخطاء المنتشرة خالص. يعني مثلا اسكندرية لم يعلن فيها الديانة المسيحية هي الديانة الرسمية إلا أيام الإمبراطور ثيودوسيوس. قسطنطين كل اللي عمله مرسوم ميلان، مرسوم السماح الديني. فبدوا بقى المسيحيين يشموا نفسهم، اترفع الضغط، حلو، بدأ يبقى فيه فترة راحة، رائع، بدت الكنائس تبنى، بديع جدا، بدت الكرازة تنتشر، أمر طيب. بس الشيطان مكار، استغل ده انه بدا تدخل نوع من الرخاوة للكنيسة، نوع من التودد للإمبراطور، نوع من انه الإمبراطور تبقى له كلمة داخل الكنيسة، لان كلنا نعلم ان مجمع نيقيا رأسه قسطنطين. لكن اول ما دخل قسطنطين طبعا كان هو له الصدارة في المجمع، كان نوع من الاتضاع من قسطنطين واعتراف بطوباوية الاباء المجتمعين، خلع التاج بتاعه وحط العصاية بتاعت السولجان على المائدة اللي مجتمعين حولها، وقال أنتم لكم سلطان الحل والربط. لكن المجمع اجتمع بأمر الإمبراطور وتحت إشراف الإمبراطور وبتوقيع الإمبراطور، والقرار اللي طلع من المجمع بخصوص أريوس وغيره كان بتوثيق من الإمبراطور، فحصل نوع من الاقتران بالعالم. فبمرور الوقت بدت بقى تدخل الرخاء، وخلاص بقينا إحنا أصحاب اليد العليا، لم نعد مضطهدين كما كنا من ذي قبل. وكلمة حق يا أحبائي أقولها، هناك أمور كثيرة في التاريخ محزنة لمواقف الكنيسة من الوثنيين، ده تاريخ، احنا مش هنغالط ونحط رأسنا في نعام، ده تاريخ. ضغط 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 ضغط، أول ما الكنيسة رفع عنها هذا الضغط كانت في بعض المواقف لا تليق بالكنيسة تجاه الوثنيين وتجاه المعابد الوثنية وتجاه التعامل مع الناس غير المسيحيين. مش الكل المسيحيين كده، لكن ده أمر ما نقدرش نتغفله في التاريخ، حصل نوع من الاقتران. لكن اللذيذ بقى انه في فترة الاقتران دي، فترة المجامع، ما هي المجامع بتعقد بأمر من الامبراطور، خلاص الامبراطور بيقول يا مسيحيين العالم اجتمعوا لبحث موضوع أريوس، الامبراطور بتاع العالم كله. اللذيذ انه في كنيسة برغاموس الاقتران يقول آية لطيفة خالص، مش كل الكنيسة اقترنت بالعالم، لكن في ناس أمناء، منهم مين؟ قال واحد اسمه انتباس شهيدي الأمين. انتباس كحاجة حرفية ممكن أوي يكون أيام يوحنا، واحد اسمه انتباس زي ما قلنا ما فيش مشكلة، لكن في الحقيقة بقى لما انتي معروفة في الأدوية أنتيبيوتيك ضد، يعني باس الكل، أنتيباس ضد الكل. طب مين في عصر برغاموس المسيح مطوبه لأنه ضد الكل؟ سناسيوس، العالم ضدك، قال لهم وأنا ضد العالم، أنا أنتيباس، أنا ضد الكل، أنا مع الحق. فكل اللي بنقول ان الكنيسه اقترنت بالعالم مش معناه ان الكنيسه بقت وحشه، لكن في البعض ظلوا امناء، منهم انتباه شهيدي الامين. طب العصر اللي بعد كده الكنيسه نمر 4، كنيسه ثياتيرا. قبل ما ادخل على كنيسه ثياتيرا احبائي، لمحبي كلمه الله، لمحبي كلمه الله، اول ثلاث كنايس لما كان يدي المكافاه ما كانش يجيب سيره المجيء الثاني خالص، لكن من أول الكنيسة نمر 4 يبتدي لما يكافئ يقول مثلا إن لم تسهر أقدم عليك قلص، بيكلم عن مجيء التاني. في الكنيسة نمر 4 أشار لمجيء التاني، وفي الكنيسة نمر 5 أشار لمجيء التاني، ونمر 6 ونمر 7. يعني عايز يقول إن الأربع كنايس اللي جايين دول حقبات مرت بالكنيسة وتتظل موجودة حتى مجيء المسيح الثاني. لكن كنيسة أفسس العصر الرسولي لا انتهت خلاص، مش هتتكرر، بما فيها من مواهب وبما فيها من صورة للكنيسة لن تتكرر. كنيسة سمرنا لن تتكرر بهذه الصورة. كنيسة برغاموس، المجامع اللي بأمر الإمبراطور اللي العالم كله يدين للمسيح، لا لا لا، دي مش هتحصل تاني، دي مش هتحصل تاني. لكن من أول ثياتيرا يبتدي يتكلم عن مجيئه التاني في المكافآت. يبقى إذن عايز يقول إنه من أول ثياتيرا دي كنايس، حقبات مرت في الكنيسة هنشوفها دلوقتي، لكن لا يمنع إنه ستظل على مدار العصور في ثياتيرا، هيظل على مدار العصور في ساردس، في فيلادلفيا، في لاوديكيا. طيب نروح للثياتيرا. ثياتيرا معناها تياترو، مسرح. طب إيه المسرح ده؟ تمثيل. طب إيه التمثيل؟ عصر الرسل، عصر الاستشهاد، عصر المجامع، اقتران الكنيسة بالإمبراطور. فلما بدت العالم يدخل جوه الكنيسة انقطعت العبادة؟ لا ما انقطعتش، ما انقطعتش، بس بقى في نوع من الايه؟ الرياء. معروف يا حبايبي الشعوب على دين ملوكها، لما بقى الامبراطور مسيحي الجماعة الوثنيين في كثيرين منهم دخلوا في المسيحية، قال لك يا احمد الامبراطور بقى مسيحي، احنا مع الامبراطور. فدخلوا في المسيحية كتير ليس عن إمام حقيقي. أحبائي في القرون الأولى كانت الكنيسة علشان تقبل إنسان في المسيحية تدخله في فئة تسمى فئة الموعوظين، تقعد توعظ فيه من سنة لثلاث سنين، وفي كل اجتماع في الكنيسة نصلي للموعوظين دول، ربنا يفتح مسامع قلوبهم يثبتهم على الكلام الذي يوعظ به عشان في الزمان المحدد يستحق حميم الميلاد الجديد، وتدقق الكنيسة جدا في اللي يدخل في المسيحية. طب بعد ما بقى الامبراطور مسيحي والعالم كله مسيحي، بقى كل ايه؟ من كل نوع. فبدأ يبقى في بعض يسموا ثياتيرا، رياء، تمثيل، مظهرية، عبادة ليست من العمق، ليست كل الكنيسة، لأنه كان في وسط ثياتيرا في ناس أمناء. علشان كده في كنيسة ثياتيرا يقول لي عندي عليك انك تسيب المرأة إيزابل. مين إيزابل ديت؟ إيزابل دي كانت ايام إيليا. قال لك ما هي نفس الروح. طب ايه كانت إيزابل ايام إيليا؟ إيزابل انسانة شريرة بتعبد البعل. طب عايزين نموت نبوت. نموت نبوت ازاي؟ جمعت الشيوخ نادوا بصلاة ونادوا بصوم، صلاة وصوم، وفي الاخر قتلوا نبوت بالظلم. دي روح إيزابل، روح الرياء، روح التمثيل، روح المظهرية. قال له أنت عندك في ثياتيرا ناس ليهم هذه الروح. برضو بكرر مش كل الكنيسة كانت كده، لكن البعض في ثياتيرا سلك هذا المسلك. طيب الكنيسة اللي جت بعد كده كنيسة ساردس. ساردس معناها البقية. لما قلنا الكنيسة اقترنت بالعالم وصارت ثياتيرا فيها روح رياء، تقول لابني يعني الكنيسة باظت خالص؟ أقول لك لا، في ساردس. ساردس يقول لهم إيه؟ عندك أسماء قليلة لم ينجسوا ثيابهم. يبقى رغم الصورة ديت لكن ظل في أمناء داخل الكنيسة، لأنه في الحقيقة بقى الوقت اللي اقترنت فيه الكنيسة بالعالم ده وقت انبثاق الرهبنة. مش معنى كده انه كل الرهبان بقى هم اللي حلوين واللي ما دخلوش الرهبانه بقى هم اللي وحشين، لا ما بقصدش كده، لكن عايز اقول انه في بعض النفوس لما وجدت ان الضيق اترفع عن الكنيسه وبدت الحياه تبقى سهله، فشعروا ان ده ممكن يضعف الروح، فانفردوا في البراري وفي المغاير وفي شقوق الارض. ليه؟ من اجل عظم محبتهم في الملك المسيح. طب بقوا كل اللي في العالم وحشين؟ لا برضو ما بقولش كده، بس انا بقول ادي انبساط الحركة الرهبانية. قالوا لا احنا نروح نفرض على نفسينا قانون، نفرض على نفسينا عبادة، نفرض على نفسينا صلاة عشان نظل فيه جدي، لانه معروف انه الرخاوة لا تمسك صيدا. طيب بعد ساردس جات الكنيسة نمرة 6، كنيسة فيلادلفيا. فيلادلفيا معناها المحبة الاخوية. دي تمثل يعني اقدر اقول اخر القرن اللي فات والقرن 20 طبعا أقصد اللي فات 19 أواخر 19 و20 ودينا في بداية 21 كنيسة التقارب المسكوني. بدأت الكنائس تقرب شوية من بعض، بدينا نسمع انه مثلا ممكن يعني موجود لغايه النهارده في حوارات ما بيننا وما بين مثلا الكاثوليك، وتم الاتفاق سنه 86 مثلا على سبيل المثال بخصوص طبيعه سيد المسيح، حصل نوع من التقارب. التقارب ما بين الكنائس الارثوذكسيه البيزنطيه زي كنيسه اليونان مثلا وكنيسه روسيا وكنيسه رومانيا من جهه الايمان واحد، لأنه كان الاختلاف في أمر طبيعة المسيح، فبعد ما تم الاتفاق مع كنيسة روما بخصوص طبيعة المسيح أصبح ما فيش خلافات في العقيدة ما بيننا وما بين اليونان وما بين روسيا وما بين رومانيا وتشيكوسلوفاكيا، ما فيش خلافات في الإيمان. لكن كل اللي فاضل إيه؟ إنه في فترة الانقسام حصل نوع من الحرمانات، هم حرمونا وإحنا حرمنا، فاللي فاضل إن يقعدوا مع بعض يرفعوا هذه الحرمانات لتصير الكنائس الأرثوذكسية في العالم كله شرق وغرب كنيسة واحدة هي ذات الإيمان. ففي نوع من التقارب بيحصل ما بين الكنائس. ده عصر ايه؟ فيلادلفيا، محبة الأخوية. عصر فيلادلفيا عصر انفتاح الكرازة. بدينا نسمع دلوقتي، مش دلوقتي، القرن 19، في أواخر القرن 19 المسيحية دخلت الصين، دخلت أندونيسيا، دخلت اليابان. ده عصر ايه؟ عصر فيلادلفيا. كان أقدر أقول فيلادلفيا العصر الحالي. وبداية الكنيسة السابعة الأخيرة كنيسة اللاوديكيين، وكلمة اللاوديكيين معناها حكم الشعب. لو تاخدوا بالكم بقولك أحبائي الكتاب المقدس ده رائع، بس لما الإنسان يعني يتفطن كده بالروح، في أفسس يقول له أكتب إلى ملاك الكنيسة التي في أفسس، أكتب إلى ملاك الكنيسة التي في سمرنا. عارفين اللاوديكيين؟ قال له أكتب إلى ملاك كنيسة اللاوديكيين. الله، طب ما دي في بلد اسمها لاوديكيا وفي كنيسة جوه البلد. لا، ده في فرق كبير بين الكنيسة التي في أفسس وبين كنيسة اللاوديكيين، كنيسة حكم الشعب، كنيسة تكون فيها الكلمة ليست الشريعة لكن للناس. دي كنيسة الأيام الأخيرة، دي كنيسة فطرة ضد المسيح ومجيء المسيح الثاني. دي الكنيسة، كنيس كنيس، لكن يقول لها المسيح أنا مزمع أن أتقيئك من فمي. صرح بقى لما الكنيسة تيجي إيه؟ إيه يا كنيسة؟ إيه البرنامج بتاعك؟ تقولك اللي الناس عايزاه. برنامج بتاعنا في الكنيسة اللي الناس عايزاه، الناس عايزين كده نعمل لهم كده. بقى اسمها كنيسة الإيه؟ كنيسة الشعب. هم الكنيسة كنيسة عمود الحق وقاعدته، دي كنيسة مين؟ كنيسة الله. الكلمة فيها لله. طب الكلام ده ما بيعجبش الناس، ما تاخذنيش، ان شاء الله انهم عجبوا، ان شاء الله انهم عجبوا، واحنا شغلتنا ان احنا نبسط الناس. ده قال في الايام الاخيرة يجيبوا معلمين مستحكة مسامعهم. عارفين يعني ايه مستحكة مسامعهم؟ في لما يكون واحد عنده التهاب في جسمه وايه من كتر ما فيه التهاب يقعد يهرش يهرش يهرش، فلما يهرش هو بيلهب الجرح زيادة، بس في الحقيقة الهرش ده بيهديه، وبعد شوية يكتشف انه لما هرش جامد الالتهاب زاد. هذه الكلمة اللي جابها بولس، مستحكة مسامعه، ناس عندهم تقيحات من جهة الوحاشة واهتمامات العالم، واحنا قاعدين نحك في الحاجات ديت وبنهيجها وهم عايزين كده. لا، دول يقيموا معلمين مستحكة ما سمعوا. دي كنيسة ايه؟ كنيسة اللاوديكية. اكرر تاني يا احبائي، افسس سمرنا برغاموس انتهوا، مش هيجوا تاني، لكن ثياتيرا جات وستظل موجودة حتى مجيء المسيح التاني. خدها بقى ككنيسة، خدها كافراد، وهكذا ساردس، وهكذا فيلادلفيا، وطبعا اصعب حاجة بقى اللي هي كنيسة الايه؟ اللاوديكية. يبقى الإصحاح الأولاني مقدمة، الإصحاح 2 و3 7 الرسائل. هختم حتة تاني، الإصحاح 4 و5 مجد الله والخروف. قلنا بقى من الإصحاح 4 ما هو عتيد أن يصير بعد هذا. فيقول في الإصحاح 4 بعد هذا نظرت وإذا باب مفتوح في السماء، والصوت الأول الذي تكلم معي قائلا لي هلما اصعد. صار بقى يوحنا من اول الاصحاح 4 هتبتدي تتفتح السماء قدامه. في الاصحاح 4 هيشوف مجد الله الاب، يقول وبعد هذا نظرت واذا باب مفتوح في السماء، والصوت الاول اللي استكلم معي سمع صوت المسيح تاني بيقول له اصعد الى هنا. احنا بقى طالع لفين؟ طالعين السماء بقى. اصعد الى هنا فاريك ما لابد ان يصير بعد هذا. رحله رحله اه، هنا بيعلنوا عن رحله للست ديميانا. لا انا لما بقرا سفر الرؤيا انا عندي رحله حلوه طبعا، ست ديميانا بركه وعلى راسي، بس انا في الحقيقه انا دي الرحله بتاعتي، عندي رحله اطلع السماء. رائع طبعا نروح الدير، بركه كبيره كبيره، بس ان انا عندي رحله. تعالى فين؟ باب مفتوح في السماء، تعالى اطلع فوق، تعالى افرجك السماء. ياه ايه الرحله الحلوه ديت. طب شفت ايه يا يوحنا؟ ده يعني ده منتهى التلهف. يقول واذا عرش موضوع في السماء وعلى العرش جالس. انا اول ما طلعت لقيت عرش، ده عرش الله، وعلى العرش جالس، ولقيت كائن جالس على العرش. حلو ده، ربنا اوصف اوصف. قال لك اوصف، هو المجد يتوصف؟ هو النور يتوصف؟ طب يا يوحنا انت بتحمسنا. قال طب اقول لك، كان الجالس في المنظر شبه حجر اليشب والعقيق. شكرا. كان الجالس بيوصف ربنا، مجد الله الآب. قال كان الجالس في المنظر شبه حجر اليشب. حجر اليشب ده حجر أخضر شفاف، وحجر العقيق حجر أحمر. قال اللي جالس أخضر شفاف على أحمر، قلنا سفر رمزي. عرش الله أساسه الرحمة والعدل، الرحمة والحق تلاقيا. حجر اليشب الأخضر الشفاف ده إيه؟ دي رحمة الله. طب حجر العقيق الأحمر ده العدل الإلهي. يبقى أساس عرش ربنا هم دول. عشان كده كان لابد استفاء هذا الأمر في الصليب، عشان يبقى لينا إن إحنا ندخل لعرش الله، فلنتقدم بثقة لعرش النعمة. بسبب إيه؟ ثمرة دم المسيح، طريقا جديدا حيا كرته لنا بالحجاب أي بجسده. وكان الجالس في المنظر شبه حجر اليشب والعقيق. قالوا في حاجة تانية شفتها، وقوس قزح حول العرش. ايه يا عم قوس قزح ده؟ ده قوس قزح ده مش في السماء. قال لك ما هو رمز. ايه قوس قزح ده؟ قوس قزح دوت علامة ثبات الله على وعوده. ربنا لما نزل الطوفان قال للإنسان أنا لا أعود ألعن عن الأرض، ما قالش الإنسان يعني وربنا، فقال الله أنا لا أعود ألعن عن الأرض. فبيطمن الإنسان، قال له علامة أن أنا مش هرجع في الوعد بتاعي، كل مرة الدنيا تشتي شتاء شديد ها أنا أنشر قوسي في السماء. أول ما نشوف قوس قزح بعد الشتاء الشديد ده نتذكر أنه في وعد من الله أنه لا يعود يهلك الأرض بالطوفان مرة أخرى. فبقى قوس قزح ده علامة الإيه؟ ثبات الله على وعده. طب ربنا ثبت على وعده، وأساس العرش بتاع ربنا العدل والرحمة. طب ويتحققوا ازاي الاثنين دول؟ قال ما هو قوس قزح ده في المنظر شبه الزمرد. الزمرد ده حجر من الاحجار الكريمه. نجيبه منين الزمرد ده عشان نفهم معناه؟ نرجع للبس هارون الكاهن، نلاقي على صدر هارون كان فيه 12 حجره عليها اسماء اسباط اسرائيل الاثنى عشر. حجره الزمرد كان عليها اسم لاوي، ولاوي الكهنوت. يبقى منين ان انا كانسان خاطئ وأساس عرش الله العدل والرحمة، وربنا مدي وعد بحسب مقاصد الله وفكر الله إنه الإنسان جبل للخلود، طب إزاي يتحققوا مع بعضهم؟ أنت رب يوم ما خلقتني كان إيه فكرك؟ قال لي الفكر إن أنت تحيا للأبد وأنا ثابت على وعودي. أدي قوس قزح. طب ربي أنا غلطت، وأنا عشان أدخل عندك لازم أساس العرش بتاعك العدل والرحمة. طب إزاي يا ربي تثبت على وعدك؟ قوس قزح. وازاي ادخل لعرشك اللي اساسه عدل ورحمه وانا انسان خاطئ؟ قال لي ما هو قوس قزح في المنظر شبه الزمرد، كهنوت. طبعا بالاولى او بالاول نمره واحد هو كهنوت المسيح الذي يمارس الان في الكنيسه من خلال شخص المسيح. هاخد انا موضوع عن كهنوت المسيح واحنا بنختم حياته، مش عايز اتطرق لمواضيع دلوقتي كتير. طب ادي العرش، بقيه المنظر تخيلوا بقى عرش ربنا كده مركز دايره، حول العرش 24 عرشا، يبقى عرش ربنا في النص وحوالين العرش 24 عرشا، حوالين الدائرة دي في 24 كرسي، وحول العرش 24 عرشا، ورأيت على العروش 24 شيخا. وطبعا شيخا هنا برضو يعني سفر الأعمال الإصحاح 20 الآية 17 ذات الكلمة بريزفيتيروس هي هي اللي ذكرها بولس في أعمال 20-17 ترجمة قصوص. وفي الأعمال 14-23 بولس وبرنابا في رحلة العودة في الرحلة التبشيرية الأولى انتخب لهم في كل كنيسة قصوص، نفس الكلمة بريزفيتيروس اترجمت في أعمال 14 قصوص، اترجمت في أعمال 20 قصوص، اترجمت في سفر الرؤية شيوخ. طب ليه؟ طبعا عارفين ان الطبعة اللي بين ايدينا ديت مطبوعة طبعة بروتستانتية، طبعة البيروتيدي طبعة بروتستانتية. طب ما هي نفس الكلمة. يبقى حوالين العرش 24 عرشا جالسين عليهم 24 قسيسا جالسين متسربلين بثياب بيض وعلى رأسهم أكاليل من ذهب. مين دول؟ دول فعليا 24 ملاك، طغمة من طغمات الملائكة اسمهم ال 24 قسيسا. دول ملائكة مش بني آدمين، ملائكة. طب يمثلوا ايه؟ يمثلوا كهنوت العهد القديم وكهنوت العهد الجديد. الكهنوت اللي بيأتي الى الانسان لله ال 12 سبت، ويمثلوا الرسل ال 12 كهنوت العهد الجديد. طب ادي العرش وادي حوالين العرش. طب قدام العرش نص دايرة كده، يعني العرش دايرة حواليها دايرة تاني عليها 24 كرسي جالس عليها 24 قسيس طغمة ملائكية يمثلون كهنوت العهد القديم والعهد الجديد. طب في نص قوس كده قدامنا أمام العرش، بقى أمام العرش 7 مصابيح نار متقدة، هي 7 أرواح الله، في 7 مصابيح. مش هنتعب حالنا لأنه هو الكتاب فسرها في الإصحاح 8 الآية 2 السبعة الملائكة الذين يقفون أمام الله. يبقى بقوا 7 مصابيح نار المتقدة دول 7 رؤساء ملائكة. طب ليه نار متقدة؟ لأنه الكتاب قال الصانع ملائكة وأرواح وخدامه لهيب نار. فيبقى قدام ربنا واقفين 7 رؤساء الملائكة اللي هو الرئيس بتاعهم ميخائيل. طب قدام العرش برضو نص دايرة تاني، قدام العرش بحر زجاج شبه البلور. بحر يعني حاجة واسعة قوي. زجاج ديت رملة دخلت في النار، الزجاج ده بيتكون من ثاني أكسيد السيليكون، رملة، رملة تراب دخلت في النار بقت زجاج. احنا جبلتنا تراب، ثمرة دخولنا في نار التجارب نتنقى، بس الزجاج ده شبه البلور، البلور صلب جدا، التجارب ديت خلت ولاد ربنا في منتهى الصلابة. يبقى بحر زجاج شبه البلور دول ايه؟ دول المفديين، دول ولاد ربنا على مدار العصور كلهم واقفين قدام الايه؟ قدام العرش. طب في وسط العرش، احنا قلنا وسط العرش في الجالس، وحول العرش في النص وحواليه دي دايرة تحت العرش على طول، مين؟ 4 حيوانات. حيوان يعني كائن حي وليس حيوان أنيمالز. 4 كائنات حية مملوة عيونا من قدام ومن وراء. الحيوان الأول شبه أسد، الحيوان الثاني شبه عجل، الحيوان الثالث له وجه مثل وجه إنسان، الحيوان الرابع شبه نسر طائر. عرش ربنا مين اللي شايله؟ 4 كائنات حية في وسط العرش وحول العرش شايلين عرش ربنا في الـ4 اتجاهات. كل كائن حي منهم له 4 أوجه. 1 الـ4 وجوه بتوعه أسد، فلما بيلف كده هي صورة الأسد من هنا، صورة الأسد من هنا، صورة الأسد من هنا. طب الثاني العجل، الثالث وجه إنسان، الرابع نسر. دول إيه دول؟ دول يمثلوا أعمال المسيح الخلاصية، أساس العرش الإلهي. لولا وجه إنسان تجسد المسيح، لولا وجه الثور الذبيحة الصليب، لولا الأسد قام كلبوة من ينهضه في قيامة المسيح، النسر صعود المسيح، لولا التجسد ولولا الصليب ولولا القيامة ولولا الصعود ما كانش بقى لينا قدوم للعرش الإلهي. فدي الأعمال الخلاصية اللي عليها يقدر الإنسان يتقدم بحر الزجاج شبه البلور. طب مين الـ4 كائنات الحية دول؟ دول 4 مخلوقات ملائكية. ودول يعتبروا الأسمى في طغمات الملائكة، أسمى درجة فوق الكل. الأربع حيوانات اللي حاملين العرش الإلهي، أربع ملائكة يمثلوا أعمال المسيح الخلاصي. طب اللي يليهم في الكرامة ال 24 قسيس، كائنات الملكية اللي جالسة حولين العرش. اللي يليهم في الكرامة سبع رؤساء الملائكة، والمتقدم فيهم ميخائيل. ده ترتيب الطغمات الملائكية. والأربعة الحيوانات لكل منها ستة أجنحة، ولا تزال نهارا وليلا قائلة قدوس قدوس قدوس. ده على طول نهار وليل، ما بيملوش ما بيزهوش. لا، كل ما يقول قدوس يفهم حاجة جديدة، يقول له قدوس، فهم حاجة تانية فانبسط قوي، يقول له قدوس. مع كل قدوس معرفة جديدة لله، لشخص الله، لأسرار الله، لتدبير الله، لحكمة الله، لمقاصد الله. فكل قدوس مختلف عن القدوس اللي قبله، فهي تسبحة ليس فيها ملل ولا ضجر، متجددة. الحيوانات تدي له المجد والكرامة، ال 24 شيخ يسجدوا ويطرحوا الأكاليل بتاعتهم، يقولوا له مستحق أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة. ده تسبيح لله الآب، ده الجالس على العرش. طب الإصحاح الخامس، مجد الله الابن. ورأيت عن يمين الجالس على العرش، رأيت عن يمين الجالس على العرش سفرا مكتوبا من داخل ومن وراء مختوما بسبع خطوط. لقى في سفر مطوي كده وعليه سبع خطوط. السفر دوت يمثل تاريخ الكنيسة، ما ستكتازه الكنيسة من لحظة تكوينها حتى دخولها للمجد. سفر مقفول محدش يعرفه، محدش يقدر يفك الخطوم بتاعته، لأنه محدش يقدر يعرف إيه المستقبل، إيه اللي هتمر بيه الكنيسة. فمحدش يقدر يتقدم للسفر ويفتحه ويفك خطومه. طب بصوا بقى الحتة اللي جاي، هو لسه قايل إن في عرش بتاع ربنا وعلى العرش جالس، قلنا ده الله الآب. طب بصوا في الآية 6 الإصحاح 5، ورأيت فإذا في وسط العرش، في وسط العرش والحيوانات الأربعة وفي وسط الشيوخ. طب إحنا لسه دينا وصفين المنظر، الحيوانات الأربعة والشيوخ، النص في إيه؟ في العرش اللي جالس عليها الله الآب. هو لقى في نفس المكان دوت خروف قائم كأنه مسبوح. يبقى في ذات الكرامة، في ذات المكانة، أنا والآب واحد. في ذات العرش، هما مش عرشين في السماء، الآب على العرش والابن على العرش والروح، لا، هو عرش واحد. أنا في الآب والآب في. فأول ما راح وخد السفر دوت، خرت الأربعة حيوانات والأربعة والعشرين شيخا أمام الخروف، وبدوا يدوا تسبيحة للخروف. قالوا له إنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك، ده المسيح. كل خليقة مما في السماء وما على الأرض وما تحت الأرض وما على البحر، بصوا الحتة اللي جاية، كل ما فيها سمعتها قائلة بين قوسين للجالس على العرش وللخروف. يبقى ذات التسبيح اللي بيقدم للجالس على العرش هو ذات التسبيح اللي بيقدم للخروف. ذات الكرامة اللي بتعطي للجالس على العرش هي ذات الكرامة اللي بيكرم بها الخروف. أنا والآب واحد، لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الآب. من لا يكرم الابن فلا يكرم الآب الذي أرسله. تساوي مطلق. سفر الرؤيا رائع. ليه؟ سفر مجد المسيح. طب إيه التسبيحة اللي بتعطى للجالس على العرش الآب وللخروف الابن المساوي للآب في الجوهر؟ البركة والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد الآبدين. حاول حتة صغيرة أختم بيها عشان يبقى وقفنا عند جزء هنختم. من أول الإصحاح 6 لغاية الإصحاح 16، مش هناخدهم ما تخافوش، بس يعني أنا بقولها كعنوان. إحنا إيه؟ ساعة وخمس إصحاحات، هذه الساعة تقول 6 ل16، لا مش أنا بس هقول العنوان وحنقف. من 6 ل16 هتيجي ثلاث سبعيات، عشان بقى أخدنا التصور العام. ثلاث سبعيات، ثلاث سبعات. أول سبعة سبع خطوب، وبعديها هتيجي سبعة تانية سبع أبواق، وبعديها هتيجي سبعية تانية سبع جمات غضب. يبقى من 6 ل16 ثلاث سبعيات. السبع الخطوم دي تخص المسيح الخروف، السبع أبواق دي ملائكة، السبع جمات ده الله، الله، يبقى الله مثلث الأقانيم. السبع خطوم هيحكوا سبع مناظر للكنيسة من بداية تكوينها لغاية المجيء التاني. في الخطوم هشوف الكنيسة المتألمة، في الأبواق هشوف إنذارات الله للكنيسة، في الجماد هشوف غضب الله لتأديب الكنيسة. هقرأ فقط، أنا قلت لكم حرف، هقرأ فقط السبع خطوم. راية الختم الأول، نظرت لما فتح الخروف واحد من الخطوم السبع، فنظرت وإذا فرس أبيض والجالس عليه، الجالس ده المسيح، والفرس اللي المسيح بيقوده دول الكارزين، دول الخدام، ومعه قوس علامة النصرة حرب، وقد أعطي إكليلا غلب وخرج غالبا ولكي يغلب. يبقى المسيح بيقود رسله وكارزيه في حرب روحية وهي الكرازة بالمسيحية في العالم، وخرج من الحرب دي غالب، الإيمان المسيحي وصل للعالم كله. ده الختم الأول. يبقى دي تمثل الكنيسة فين؟ العصر الرسولي، الكرازة. طب الختم الثاني، ولما فتح الختم الثاني فخرج فرس آخر أحمر، ده لون الدم، وللجالس عليه أعطي أن ينزع السلام من الأرض. يعني ده مين ده اللي بينزع السلام؟ ما فيش غيره، الشيطان. وأن يقتل بعضهم بعضا وأعطي سيفا عظيما. يبقى الفرس الحمراء دي العصر الثاني للكنيسة، وهو عصر الاستشهاد. الختم الثالث، ولما فتح الختم الثالث فنظرت وإذا فرس أسود والجالس عليه معه ميزان في يده، يعني معه ميزان، يعني يبان ان هي الحاجه ايه مظبوطه، ميزان صح معدوله يعني. بس للاسف سمع صوت بيقول سمنيه قمح بدينار، سمنيه القمح بدينار، وثلث ثمان شعير بدينار. العامل ياخد في اليوم دينار، ده يكفي العامل في اليوم. سمنيه القمح بدينار دي مش هتشبع العامل لوحده، امال بقى مراته وعياله ياكلوا منين؟ هو اشتغل طول اليوم ياخد دينار ياكل هو وعيلته، دي اجره العامل. طيب في الايام دي سمنيه القمح بدينار، دي مش هتكفيه هو، يبقى دي في مجاعه. يبقى الفرس الاسود دي ايه؟ جوع. الله، بس ده ماسك ميزان يبان ان هو بيوزن صح، لكن الميزان مش صح. ده عصر البدع والهرطقات، حصلت مجاعه روحيه، مفيش تعليم صح، مفيش إيمان صح. وأصحاب المجاعات دول، أصحاب الـ 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 البدع دول، يبانوا إن هم بيوزنوا كلامهم بميزان حق. يعني أريوس، إزاي أريوس تقول إنه المسيح مش هو ربنا؟ قال مش المسيح قال أبي أعظم مني؟ بص أنا جايب لك آية منين؟ بالميزان أهي. لا بس أنت بتوزن غلط، المسيح بيقول أبي أعظم منه حال كونه متجسدا. لا هو يبان إنه يعني جايبها من الإنجيل، فكانت النتيجة في مجاعة، فده عصر البدع والهرطقات. طب الختم الرابع، ولما فتح الختم الرابع فنظرت وإذا فرس أخضر، في اليوناني أخضر مسفر، صفرة الموت، مش أخضر لون الزرع، والجالس عليه اسم الموت والهوية تتبعه، وأعطي سلطانا على ربع الأرض أن يقتل بالسيف والجوع والموت وبوحوش الأرض. تركوا دي تمثل الكنيسة في العصر اللي جه بعد عصر المجامع، وهي اقتران الكنيسة بالعالم. تبان فرسة خضرة، تبان الكنيسة ان هي منتشرة، والكنيسة قوية، والكنيسة ليها كلمة، والكنيسة يعني العبادة بتمارس بحرية، بس في الحقيقة خضرة فيها صفار، خضرة فيها صفرة الموت، لانه ما كانتش العبادة. طبعا اكرر تاني ما بقصدش كل الكنائس، لكن دي كانت صورة مرت بها الكنيسة. طب الختم الخامس، ولما فتح الختم الخامس، ده منظر بقى ايه؟ مش في الارض خالص، ما هو المنظر على الارض كده بقى صعب، استشهاد، هرطقات، اقتران كنيسة بالعالم، وبقى في صفرة الموت رغم ان الشكل حلو، المنظر الصعب دوت. فرح مورينا منظر في السماء. ولما فتح الختم الخامس رأيت تحت المذبح نفوس الذين قتلوا من اجل كلمة الله ومن اجل الشهادة التي كانت عندهم. ولما بقى منظر القديسين اللي في السماء ازاي بيشفعوا في الكنيسة اللي على الارض اللي بتجتاز هذه الضغوط وهذه التجارب، الشفعاء اللي لينا اللي بيطلبوا ان ربنا ينهي الحكاية ويظهر مجده ويظهر عدله في الناس الاشرار دول، لكن يقول الكتاب ان هم اعطيوا ثياب بيض وقيل لهم أن يستريحوا زمانا يسيرا. طب بس اصبروا شوي، دي ده رد المسيح على شفاعة القديسين من أجلنا. قال لهم بس استنوا، حط نستنى إيه؟ حتى يكمل العبيد رفقاؤهم وإخوتهم العتدون أن يقتلوا مثله. هم القديسين بيقولوا للرب خلاص انهي بقى الدنيا، كفاية الشر اللي في الأرض دوت، واظهر عدلك على الأشرار دول. مش هقول بقى استنى لسه في شوية، هيقولنا شوية دول انتوا وأنا مسيح مستنينا لما نطلع، وبعد كده يروح إيه مشطب عليه. طب الختم السادس، ونظرت لما فتح الختم السادس وإذا زلزلة عظيمة حدثت، والشمس صارت سوداء كمسح من شعر، والقمر صار كالدم، ونجوم السماء سقطت إلى الأرض، والسماء انفلقت كدرك. إيه ده بيتكلم عن إيه ده؟ ده بيتكلم عن مجيء المسيح الثاني. في مجيء المسيح الثاني زي ما قال في متى 24 الشمس هتظلم والقمر لا يعطي ضوء وقوات السماوات تتزعزع. يبقى ده بيمثل الفترة بتاعت الكنيسة قبل مجيء المسيح الثاني. بس في الحقيقة هو وقف وقفة هنسيبها دلوقتي. وجي في الإصحاح 8 قال ولما فتح الختم السابع. أدينا شايفين الكنيسة في عصر الرسولي وعصر الاستشهاد وعصر البدع والهرطقات وعصر اقتران الكنيسة بالعالم، أخضر لكن أخضر مصفر. طيب بعديها مجيء المسيح الثاني، الشمس بتظلم والقمر لا يعطي ضوءه. طب بعد ديت ايه؟ افتح الختم السابع ووصف لنا. يقول ولما فتح الختم السابع حدث سكوت في السماء نحو نصف ساعة. عارفين يعني سكوت في السماء؟ فينا ما احنا بعدين كده وفجأة نشوف منظر كلنا نبلم كده. لما الواحد يشوف منظر يعني يجمع يز بفكر الانسان، فتلاقي الواحد يسكت. يوحنا لما شاف المنظر صار السكوت عظيم، فلسه ما وصفش. فادم يوحنا قال صار السكوت عظيم، يبقى ينبغي ان ايه يصير سكوت عظيم. ونسيب بيت سفر الرؤيا، ولالهنا المجد دائما ابديا امين. في رحله طالعه لدير الست ديميانا يوم الحد 25/4 التجمع الساعه 6 الصبح. يعني انا ليا رجاء خاص الرحله دي بالذات كلكم تطلعوها، احسن يقول ابونا قال ما نطلعش رحلات فهتبقى وحشه في حقي، فياريت نطلع الرحله ديت.